أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد. قال: وذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية، لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر، ولا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة، بل نتمسك لذلك بإطلاق المقام. توضيح ذلك: كان الكلام في بحث التعبدية والتوصلية، وفي النتيجة بعد أن قدم الشيخ المقدمات التي يلزم تقديمها لتوضيح هذا المبحث، وصلنا إلى نتيجة هذا البحث، وقلنا أنه قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا، هل أنه تعبدي أو توصلي؟ هناك خلاف كما قلنا بين الأصوليين، فذهب جماعة إلى أن الأصل هو أن يكون تعبديا تمسكا بأصالة الاشتغال أو أصالة الاحتياط، كما أوضحنا ذلك في الدرس الماضي. وهناك من ذهب إلى أن الأصل هو التوصلية، وذلك تمسكا بالإطلاق المقامي أيضا كما ذكرنا ذلك. أما توضيح هذا الأمر وكيف يمكن التمسك بهذا النوع من الإطلاق، هنا الشيخ ذكر ذلك ووضحه بأنه بهذا الشكل أو بهذا الترتيب. أولا، إذا كان هناك مأمور به، وهذا المأمور به كما قلنا لابد أن يكون فيه غرض وغاية للشارع، ولذلك أمر به، يعني مثلا أن تكون هناك مصلحة في هذا المأمور به، أو هناك ملاك كما يعبر عنه في علم الأصول، والملاك هو المصلحة أو المفسدة التي تكون باعثة للشارع لأن يأمر بهذا الفعل أو ينهى عنه. هذه المصلحة يختلف حالها أو حالها إطلاقا وتقييدا، يعني بالنتيجة الأمر الذي يتعلق بالفعل الذي يؤدي ذلك الغرض قد يختلف حاله أو يختلف حاله بين الإطلاق والتقييد تبعا لماذا؟ لتلك الشروط التي تكون معتبرة في تحصيل ذلك الغرض. يعني لما كان الواجب أي الفعل الذي تعلق به الوجوب هناك غرض دعا الشارع لأن يأمر به مثلا، هذا الغرض ينبغي تحصيله، فإذا كانت هناك شرائط معتبرة في تحصيل الغرض لا بد للشارع أن يقيد الفعل بتلك الشرائط. يعني مثلا الغرض من تحصيل الصلاة يكون يعني لا يحصل إلا إذا ماذا؟ إذا جاء المكلف بالصلاة عن طهارة، يعني لا يتحصل الغرض من الصلاة إلا أن تكون هذا الفعل هذه الصلاة مع الطهارة. لذلك الشارع قيد فعل الصلاة بأن يأتي المكلف بالصلاة عن طهارة. لماذا؟ لأننا قلنا أن الغرض الذي بعث المولى للأمر بالصلاة لا يتأتى ولا يمكن تحصيله للمكلف إلا ماذا؟ أن يأتي بهذا الفعل، أن يأتي بالصلاة عن طهارة. فإذن إذا كان الغرض لا يتأتى إلا بأن يكون هناك مجموعة من الشرائط، فهنا الشارع لابد أن يقيد الفعل الذي تعلق به الوجوب لأجل تحصيل ذلك الغرض لابد أن يقيده بتلك الشرائط، كما في الصلاة قيدها بالطهارة، قيدها بالاستقبال إلى القبلة، قيدها بطهارة البدن، قيدها بطهارة اللباس، وإلى آخره من شرائط الصلاة، لأن الغرض من الصلاة لا يتأتى إلا بماذا؟ مع التواجد، مع توفر هذه الشروط. طيب هنا إذن إذا كان الغرض لا يتأتى إلا مع هذه الشروط لابد ماذا؟ أن يقيد الواجب بهذه الشروط. هذا في حالة إذا كان يمكن في حق المولى أن ماذا؟ أن يقيد في مقام الخطاب. أما إذا لم يتمكن من التقييد في مقام الخطاب فهل أن المولى يتنازل عن هذه الشروط؟ يعني هنا مثلا كما نحن الآن في هذا البحث، في بحثنا نقول أن الأمر لا يمكن تقييده بقصد امتثال أمره، أو أن يعني متعلق الأمر الواجب لا يمكن تقييده بقصد امتثال أمره. إذا كان هذا القصد دخيلا في تحصيل الغرض هل يمكن للمولى أن يتنازل عنه؟ هنا نقول لا يصح التنازل عن مثل هذا القيد، لأنه دخيل في تحصيل الغرض. يعني لو انتفى هذا القيد، لو انتفى هذا الشرط، فإن الغرض لا يتأتى من ذلك الفعل، فما الفائدة من الأمر به إذا لم يكن محصلا للغرض؟ إذن هنا حتى لو كان الواجب لا يمكن تقييده بهذا القيد لوجود مانع مثلا كما في هذه الحالة، كما ادعي هنا المانع، فإنه ليس للشارع أن يتنازل عن هذا القيد أو يتنازل عن هذا الشرط. لماذا؟ لأنه لو فقد هذا الشرط بحسب المفروض أن الغرض الذي يقف وراء الأمر بالصلاة لا يتأتى من فعل الصلاة مثلا، أو لا يتأتى من الإتيان بذلك الفعل أي فعل كان. إذن ماذا يفعل المولى؟ هنا المولى إذا كان ذلك الشرط دخيلا في تحصيل الغرض لابد أن يبين هذا الشرط. إذا لم يستطع أن يبين هذا الشرط في نفس الخطاب لابد ماذا؟ أن يبينه ولو بخطاب آخر، ولو بجعل آخر غير هذا الجعل الأول. يعني أن يكون لدينا هنا جعلان اضطرارا يفعل المولى هكذا، أن يكون لدينا جعلان، الجعل الأول يبين أصل الوجوب مثلا كوجوب الصلاة لنفترض، الصلاة مشروطة بقصد القربة. أولا هناك أمر يتعلق بوجوب الصلاة، ولا بد من أن يوجد أمر آخر يدل هذا الأمر الآخر على أن الأمر الذي تعلق بالصلاة أو أن الصلاة التي أمر بها بالأمر الأول لا بد أن يؤتى بها بقصد امتثال أمرها. هنا طبعا يرتفع المحذور السابق ويحافظ المولى على ماذا؟ على هذا القيد الذي يكون دخيلا في الغرض الذي يتأتى من خلال فعل الصلاة بالنسبة إلى المكلف. فهنا يكون لدينا خطابان، يكون لدينا أمران، أحدهما يتعلق بأصل الأمر بالفعل، والثاني يتعلق بأن يكون هذا الأمر الأول مقيدا بأي شيء؟ بأن يؤتى المتعلق بقصد امتثال ذلك الأمر الأول. طبعا هذان الخطابان وهذان الأمران يمتثلان بامتثال واحد، وهو أن يأتي بذلك الفعل بقصد امتثال أمره. فإذا كانا يؤتيان بفعل واحد إذن هنا هذان الخطابان ستكون نتيجتهما هي التقييد. هذا التقييد الذي كان ممتنعا ولا يمكن في خطاب واحد، هنا سيصبح هذان الخطابان بقوة خطاب واحد مقيد، يعني أحدهما لبيان أصل الواجب والآخر لبيان القيد. فحينما نجمع بين هذين الأمرين تكون نتيجة هذين الأمرين هو ماذا؟ هو التقييد، أنه حصل تقييد بالنتيجة. ولكن هذا التقييد الذي حصل بأمرين ترتفع فيه المشكلة التي كانت أو ذكرت في ما إذا كان البيان بأمر واحد وبخطاب واحد. فهنا بالنتيجة نصل إلى أن الشارع قد أمر بهذا الواجب، وأيضا أمر بأن يكون الإتيان بهذا الواجب بقصد امتثال أمره. إذن هنا لابد إذا كنا نبني على ذلك أن المولى إذا كان هناك قيد دخيل في غرضه فإنه لا يتنازل عن هذا القيد حتى لو كان التقييد أو الاشتراط ممتنعا، فإنه يستعين ببيانين أو بخطابين لبيان ذلك الأمر. طيب إذا جاءنا الخطاب وليس في هذا التقييد لامتناعه، وبحثنا ولم نجد تقييدا من قبل المولى حتى في خطاب آخر، وكان ظاهر حال المولى بيان ظاهر حال المولى أنه يعني المخاطب أنه في مقام بيان تمام ما له دخل في تحصيل الغرض. إذا كان الأمر الصادر أو الخطاب الصادر صادر عن شخص، هذا الشخص ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام ما له دخل في تحصيل الغرض الذي يكون وراء هذا الفعل، مثلا إذا كان المولى في بيان في مقام بيان الأمر بالصلاة وبيان جميع الشرائط الداخلة أو التي يشترط بها فعل الصلاة وتلك الشرائط الداخلة في تحصيل الغرض الذي بعث المولى للأمر بالصلاة، إذا كان واقعا هكذا، يعني إذا استكشفنا أن ظاهر حاله هكذا ولم يلحق الأمر بأمر آخر يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا بد من قصد القربية في امتثال الفعل المأمور به بالأمر الأول، هذا يدل إذن هنا أن هذا الفعل لا يشترط فيه وهو غير مقيد بأن يؤتى به بقصد امتثال أمره، لأنه حسب ما افترضنا أن المولى لا يمكن أن يتنازل عن تلك القيود، فإذا كان في مقام بيان جميع القيود والشرائط التي لها دخل في تحصيل الغرض ولم يذكر هذا القيد لا في الخطاب لأنه ممتنع ولا بخطاب آخر، فإن هذا يدل على عدم دخالة ذلك القيد في تحصيل الغرض، بالنتيجة يكون الواجب مطلقا من جهة هذا القيد. فهنا نبني على ماذا؟ نبني على أنه أن الشارع مثلا هنا لم يعتبر في الواجب قيد أن يؤتى به بقصد امتثال أمره، فيكون الواجب هنا توصليا لا تعبديا، وهذا ما نطلق عليه ونسميه بالإطلاق المقامي. الآن نطبق هذه العبارة. قال: وذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية، لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر، يعني لا نتمسك بالإطلاق اللفظي كما بينا في الدرس الماضي، ولا لأجل التمسك ولا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة، بل نتمسك لذلك بإطلاق المقام. توضيح ذلك: إنه لا ريب في أن المأمور به أن نعم للمأمور به إطلاقا وتقييدا يتبع الغرض سعة وضيقا، يعني حينما طبعا هنا سعة وضيقا لا بد من الالتفات، حينما يقيد المأمور به بقيد معين هذا يؤدي إلى تضييق المأمور به، يعني تضييق مصاديق المأمور به. مثلا إذا قيدت الصلاة بقصد القربة هنا هذا يصبح تقييد للصلاة، أنه الأفراد التي لم تكن عن قصد قربة هذه لا تدخل في المأمور به. حينما تقيد الصلاة بقيد الطهارة هنا الأفراد من الصلاة التي تكون بغير طهارة تكون خارجة عن المأمور به، فكلما ازدادت القيود قلت المصاديق، كلما قلت القيود ازدادت المصاديق، ولذلك الشيخ هنا ذكر أنه هذا الإطلاق والتقييد يتبع الغرض سعة وضيقا. طيب كلما زادت القيود في تحصيل الغرض زادت القيود أيضا على المأمور به، فيكون أضيق مصداقا من مما إذا كان المأمور به أقل قيودا، كلما زادت القيود قلت المصاديق وكلما قلت القيود توسعت المصاديق، فالتناسب بينهما تناسب طردي. نعم. قال: فإن كان القيد، أو نعيد هذه العبارة: إنه لا ريب في أن المأمور به كفعل الصلاة كفعل الصوم إطلاقا وتقييدا يتبع الغرض سعة وضيقا، يعني إذا كان الغرض واسعا بحيث ليس فيه قيود كثيرة كان المأمور به أيضا ماذا؟ أقل قيودا وأكثر مصاديقا. وإن كان لا، الغرض فيه قيود كثيرة لها دخالة في تحصيل ذلك الغرض أو تلك المصلحة أو ذلك الملاك على اختلاف تعابيرهم، يكون أيضا المأمور به كالصلاة أضيق، يعني مصاديقه أضيق لأنه يكون مشترط بتلك الشرائط، يعني كما مثلنا أن تحصيل الغرض من الصلاة أو الغرض من الصلاة إذا كان مشترطا بالطهارة واستقبال القبلة ويكون أضيق. ولذلك لابد أن تكون الصلاة مأمورة بما أو مقيدة عفوا بماذا؟ الصلاة التي هي المأمور به تكون مقيدة بشرط الطهارة، بشرط استقبال القبلة، طهارة البدن، طهارة الثوب إلى آخره. فإن كان القيد دخيلا في الغرض فلا بد من بيانه وأخذه في المأمور به قيدا، وإلا فلا. إذا يعني إذا لم يكن دخيلا في الغرض فلا لزوم لبيانه ولا داعي لبيانه، غير أن ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به كما في التقسيمات الأولية التي ذكرناها سابقا. وأما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدا كالذي نحل فيه وهو قيد قصد الامتثال، فلا يصح من الآمر أن يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه قيدا في الكلام الواحد المتضمن للآمر. يعني هذا استحالة أخذه في الكلام الواحد في الخطاب الواحد، هذا لا يبرر ماذا؟ التنازل عنه. لماذا؟ لأننا بحسب الفرض قلنا هو دخيل في تحصيل الغرض، لو انتفى هذا القيد فإن الغرض لا يتحصل من المأمور به، ولذلك لا يصح التنازل عنه بمبرر أنه هذا لا يمكن ماذا؟ تقييد الخطاب به، بل لا مناص له من اتباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء غرضه، ولو يعني الطريقة مقترحة، ولو بإنشاء أمرين أحدهما يتعلق بذات الفعل مجردا عن القيد والثاني يتعلق بالقيد. مثلا لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاة المأتي بها بداعي أمرها، الصلاة لا يتؤتى منها الغرض إلا أن يؤتى بها بقصد امتثال أمرها، بقصد القرب بهذا الشكل، فإنه إذا لم يمكن التقييد المأمور به بذلك في نفس الأمر المتعلق بها بالصلاة لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانوية، فلا بد له أي الآمر لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى، كأن يأمر أولا بالصلاة ثم يأمر ثانيا بأمر آخر وثاني بإتيانها، يعني بإتيان هذه الصلاة المأمور بها بالأمر الأول أن يأتي بها بداعي أمرها الأول مبينا ذلك بصريح العبارة، يعني في الأمر الثاني يبين هذا. وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا، بحكم الأمر الواحد يعني نتيجتهما كأنه حكم واحد لكن فيه قيد، إنما اضطررنا إلى جعلهما أمرين لأن التقييد لم يكن ممكنا بالنسبة إلى خطاب واحد، لأنهما ناشئان من غرض واحد والثاني يكون بيانا للأول، فمع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط، لا بد من امتثال كلا الأمرين معا، وذلك بأن يأتي بالصلاة مجردة عن قصد أمرها. نعم امتثل الأمر الأول هكذا ولكنه لم يمتثل الأمر الثاني، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأمر الأول مشتركا مع التقييد في النتيجة، وإن لم يسمى تقييدا اصطلاحا، لا نسميه تقييدا ولكن نسميه يعني نقول هو نتيجة التقييد، يعطي نتيجة التقييد. إذا عرفت ذلك فإذا أمر المولى بشيء وكان في مقام البيان، يعني في مقام تفتوا أننا نستكشف من حال المولى أنه في مقام بيان كل ما له دخل في تحصيل الغرض، في مقام بيان جميع القيود والشروط التي لها دخل في تحصيل الغرض، واكتفى بهذا الأمر ولم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال، فإنه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، وإلا لبينه بأمر ثان، وهذا ما سميناه بإطلاق المقام أو الإطلاق المقامي. وعليه فالأصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية. هذا هو رأي الجماعة الثانية من الأصوليين. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا البحث، وقلنا بالنتيجة إذن هناك خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة، وبينا ما هو منشأ هذا الخلاف. المسألة الأخرى هي الواجب العيني وإطلاق الصيغة. لو شككنا في أن الواجب الذي أمر به المولى هل هو من صنف الواجب العيني أو من الواجب الكفائي، فما هو الأصل؟ يعني طبعا لو كان هناك بيان على أن هذا الواجب واجب عيني أو أنه واجب كفائي فهنا لا كلام لنا، نحن والبيان. الكلام إذا شككنا، إذا لم يكن هناك بيان وشككنا في أن هذا الواجب هل هو واجب عيني أم أنه واجب كفائي. طبعا الواجب العيني هو ذلك الواجب الذي يتعلق بكل مكلف بنفسه، سواء امتثله المكلف آخر أو لم يمتثله، فلا يسقط عن المكلف إلا أن يأتي بذلك الواجب هو بنفسه. هذا نعبر عنه بالواجب العيني، هو ذلك الواجب الذي يتعلق بالمكلف بنفسه بحيث لا يسقط عنه إلا أن يأتي هو بنفسه بذلك الواجب. وفي قباله ما يسمى بالواجب الكفائي. الواجب الكفائي هو أن يكون الواجب أولا يشمل جميع المكلفين، يكون الخطاب إلى جميع المكلفين، ولكن لو قام به بعض المكلفين فإنه يسقط عن البقية. مثال الأول يعني الواجب العيني مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الصوم، مثل وجوب الحج، وجوب الزكاة. ومثال الثاني من قبيل مثلا إعداد أو أفعال الموتى، تحضير الميت مثلا، تغسيل الميت، تكفين الميت، الصلاة عليه، دفن الميت، كل هذه تسمى واجبات كفائية، هي في البدء حينما لم يتصدى أحد إليها واجبة على جميع المكلفين. لكن لو تصدى من فيه الكفاية لتحصيل هذا الواجب، للقيام بهذا الواجب، فإن الوجوب يسقط عن الكل. هذا يعبر عنه بالواجب الكفائي. طيب إذا شككنا هنا في أن هذا الواجب هل هو كفائي أم عيني، قلنا إذا كان هناك بيان فلا شك ونتبع البيان. الكلام في أنه إذا لم يكن هناك بيان وشككنا في أنه عيني أو كفائي. طبعا هذه المسألة وبعض المسائل التي ستأتي إن شاء الله أيضا بعدها كلها راجعة ترجع إلى نكتة واحدة، وهي نكتة أن الأمر أو استكشاف الوجوب من الأمر بأي قرينة كان. بينا هناك أن الشيخ بنى على أن استكشاف الوجوب من الأمر إنما كان بقرينة الحكم العقلي بوجوب وبلزوم الامتثال عند تحقق موضوع هذا الحكم العقلي. قلنا هناك أن موضوع الحكم العقلي أن يكون هناك أمر، هذا الأمر يحقق مصداقا من مصادق الطلب، بمعنى أن يكون بداعي تحريك المكلف نحو الفعل، وثانيا أن يكون هذا الأمر صادر ممن له حق المولوية، حق الطاعة، وثالثا أن لا يكون هناك قرينة تدل على الترخيص في عدم امتثال هذا الأمر. إذا تمت هذه الأمور الثلاثة يحكم العقل بلزوم الامتثال. فهنا لو جاء الأمر وشككنا في أنه عيني أو ماذا أو كفائي، ولم تكن هناك قرينة على أنه لو امتثله شخص آخر فإنه يسقط، قرينة ترخيصية في الحقيقة ولكن قرينة خاصة، يعني هنا إذا قامت قرينة على أنه لو امتثل هذا الأمر شخص أو أحد المكلفين فإنه يسقط عن الباقين، هذا النوع خاص من الترخيص مشروط بأن يقوم به أحد المكلفين. إذا لم توجد هكذا قرينة فإن حكم العقل يكون تاما، هذا الأمر الذي تعلق بهذا الفعل أمر يحقق مصداق من مصادق الطلب لأنه يكون بداع التحريك، ثانيا صادر ممن له حق المولوية، ثالثا ليست هناك قرينة بحسب الفرض على الترخيص، ولو من قبيل أنه لو قام به غيره لسقط عنه، فهنا العقل يحكم بلزوم الامتثال. فبالنتيجة يكون الأصل هنا هو ماذا؟ أن يكون الواجب واجبا عينيا لا واجبا كفائيا. هذه النكتة لا بد من حفظها لأنها ستجري في كثير من المسائل الآتية. قال: الواجب العيني وإطلاق الصيغة. الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير كالصلاة اليومية والصوم، ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان، فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي. يعني مجرد أن يقام بهذا الواجب الميت، مجرد أن يغسل يسقط وجوب التغسيل ولو من شخص واحد، كالصلاة على الميت وتغسيله ودفنه. وسيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما، سيأتي إن شاء الله حينما يدخل الشيخ في بحث تقسيمات الواجب أن يذكر هذه الأقسام. وفيما يتعلق في مسألة تشخيص الظهور نقول: إن دل الدليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك، وإن لم يدل فإن إطلاق صيغة افعل تقتضي أن يكون عينيا، سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أو لم يأتي به، فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير. يعني لو لم تكن هناك قرينة على أن هذا الأمر يسقط بفعل الغير، يكون الحكم حكم العقل لكل شخص ثابت في حقه، كل إنسان عقله يحكم بلزوم الامتثال. لماذا؟ قلنا لتمامية موضوع حكم العقل. فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة هو الواجب الكفائي، فإذا لم ينصب المولى قرينة على أو ينصب المولى قرينة على إرادته كما هو المفروض، يعني على إرادة الواجب الكفائي، يعلم أن مراده الوجوب العيني بقرينة حكم العقل. هنا الواجب التعييني وإطلاق الصيغة بنفس الكلام، إلا أنه الآن نبين ما هو المقصود من الواجب التعييني. الواجب التعييني هو الواجب الذي يجب على المكلف الإتيان به من دون أن يكون له عدل أو بديل، يعني هو خصوص هذا الواجب يجب عليك القيام به. يعني الواجبات تارة تكون بهذا الشكل ليس لها عدل، بل أن الأمر قد تعلق بفعل معين بذات ذلك الفعل، كما مثلا في وجوب صلاة الصبح، وجوب صلاة الظهر، ليس لها بديل وليس لها عدل. وتارة الوجوب يتعلق لا بفعل لكن له بديل، أن المولى يكلف العبد أو المكلف بأن يأتي إما هذا أو هذا أو هذا، كما في خصال الكفارة مثلا. هنا في كفارة الإفطار المتعمد في شهر رمضان مثلا، المولى يكلف العبد، يقول له إما أن مثلا تصوم شهرين، إما أن تعتق رقبة، أو تصوم شهرين متتابعين، أو تطعم 60 مسكينا. فهنا هذه الخصال على البدل، إما هذا أو هذا أو هذا. النوع الأول من الواجب يسمى بالواجب التعييني، النوع الثاني يسمى بالواجب التخييري. طيب هنا لو حصل الشك في أن الواجب هل كان واجبا تعيينيا أو واجبا تخييريا، ما هو مقتضى القاعدة؟ بنفس الكلام نقول، نأتي هنا الأمر إذا توجه بذلك الفعل ولم تكن هناك قرينة على ماذا؟ على سقوط هذا الأمر بالإتيان بأمر آخر بديل أو عديل له، يبقى الأمر موجودا، فيتم حكم العقل فيحكم العقل بلزوم الامتثال. فإذا لم تكن هناك قرينة على أن يكون الواجب تخييري، فإنه يكون واجبا تعيينيا ويحكم العقل بلزوم امتثاله. قال: الواجب التعييني هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في غرضه كالصلاة اليومية، ويقابله الواجب التخييري كخصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان المخيرة بين إطعام 60 مسكينا وصوم شهرين متتابعين وعتق رقبه. وسيأتي في الخاتمة يعني في خاتمة هذا الفاصل توضيح الواجب التعييني والتخييري. فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك، يعني إذا كان هناك بيان يدل على أنه من أي القسمين فذاك لا كلام فيه، وإلا فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأتي به. كل واجب متعلق بفعل من الأفعال يتمم حكم العاقل بلزوم الامتثال، فيحكم العقل بلزوم الامتثال ولا علاقة له بالواجب الآخر، إلا أن يدل دليل أن هذا بديلا عن هذا وهذا عدلا لهذا، فيسقط وجوب هذا إن امتثلت هذا. إذا لم يكن هناك دليل على ذلك فكل أمر متعلق بفعل معين يحقق موضوع حكم العقل فيحكم العقل بلزوم الامتثال. وإلا فمقتضى إطلاق صيغة الأمر وجوب ذلك الفعل سواء أتى بفعل آخر أم لم يأتي به، فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شيء آخر لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود. طيب، أيضا عندنا الواجب ينقسم إلى الواجب النفسي والواجب الغيري وإطلاق الصيغة. أيضا إذا حصل عندنا شك في أن هذا الواجب هل هو واجب نفسي أم هو واجب غيري، الواجب النفسي كما سيأتي إن شاء الله في التقسيمات هو الواجب الذي يجب لنفسه، هذا الواجب فيه غرض فيجب لأجل تحصيل ذلك الغرض الذي يكون يقف خلفه، فيكون واجبا لأجل نفسه لا لأجل واجب آخر، مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الصوم، مثل وجوب الحج، نفس الشيء، كلها واجبات نفسية. الواجب الغيري لا، هو ذلك الواجب الذي يجب لأجل غيره، يعني يكون واجبا لتحصيل غرض لا في نفسه وإنما لتحصيل غرض في واجب آخر، هذا يعبر عنه بالواجب الغيري، من قبيل وجوب الوضوء مثلا لأجل الصلاة، وجوب الوضوء لأجل أن يكون هو مقدمة من مقدمات تحصيل غرض الصلاة، هذا يعبر عنه بالواجب الغيري. طيب إذا جاءنا أمر بواجب معين فإن دلت القرينة على أن هذا الواجب نفسي أو دلت على أنه واجب غيري فالكلام أو أننا نتبع في الظهور نتبع القرينة بحسب ما تؤدي إليه القرينة. أما إذا لم تكن هناك قرينة تدل على أنه واجب نفسي أو واجب غيري وشككنا، حصل لنا الشك أن هذا الواجب واجب نفسي أو واجب غيري، فما هو الأصل هنا؟ قالوا أن الأصل هنا هو أن يكون الواجب واجبا نفسيا لا واجبا غيريا، وأن الواجب الغيري يحتاج إلى مزيد بيان. لماذا؟ لنفس النكتة، أن العقل يحكم بلزوم الامتثال إذا جاءنا، يعني إذا وجدنا هذا الواجب تعلق به أمر وهذا الأمر كان بقصد التحريك، يعني كان مصداقا من مصادق الطلب، فهنا وكان طبعا هذا الأمر صادر يعني مع بقية المقدمات كان صادرا ممن له حق الطاعة ولم يكن هناك قرينة على إمكان مخالفة هذا الأمر، لم يكن هناك قرينة على الترخيص، فالعقل يحكم بلزوم الامتثال سواء كان هناك واجب آخر أو لم يكن هناك واجب آخر. يعني الآن لنفترض أنه لو أن المولى عفوا أمر بالصلاة وأن المولى أمر بالوضوء ولم يبين لنا أن هذا الأمر بالوضوء إنما هو لأجل الصلاة، أن هناك ارتباط بين هذين الأمرين، لو لم يبينها كان هكذا عندنا أمران، أمر بالصلاة وأمر بالوضوء، هنا الأمر بالوضوء إذا لم تكن هناك قرينة أنه أن هذا الأمر لأجل فعل الصلاة فإننا هنا نقول أن يجب الإتيان بهذا الأمر سواء كانت هناك صلاة أو لم تكن هناك صلاة، مع عدم وجود قرينة على ماذا؟ على أن الأمر بالوضوء لأجل الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الأمر بالوضوء بما أنه أمر صدر بداعي التحريك، يعني كان مصداقا من مصادق الطلب، وكان هذا الأمر صادر ممن له حق المولوية، وليس هناك دليل على الترخيص، فهنا أو قرينة على الترخيص، هنا يحكم العقل بلزوم امتثال هذا الأمر في نفسه، سواء كانت هناك صلاة، هناك أمر بالصلاة أو لم يكن هناك أمر بالصلاة. فهنا الغيرية، كون الواجب واجبا غيريا، هذا يحتاج إلى قرينة، فإذا لم تكن هناك قرينة فيحمل على كونه واجبا نفسيا. قال: الواجب النفسي هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر كالصلاة اليومية، ويقابله الواجب الغيري كالوضوء، فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة لا لنفسه، إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء. فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري، فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به سواء وجب شيء آخر أم لا أنه واجب نفسي، فالإطلاق يقتضي النفسية ما لم تثبت الغيرية. طيب، هنا بعد ذلك نأتي إلى الفور والتراخي، أنه هل أن صيغة الأمر تدل على الفور أو على التراخي، يعني هل أنه لو تعلق الأمر بفعل معين فإنه هل يؤتى، هل أن هذا الأمر، يعني إذا كان الأمر على شكل صيغة، صيغة فعل الأمر تعلق أو طبعا ما يشبهها من الصيغ الأخرى، إذا تعلق بفعل معين هل تدل هذه الصيغة على لزوم الإتيان بهذا الفعل فورا، طبعا بالفورية العرفية كما لعله سنذكر ذلك لا العقلية، أم أنه لا يمكن التراخي في الإتيان بهذا الفعل؟ هذا ما إن شاء الله سنشرحه ونتعرض إليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.